السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأكرمين. وعجل فرجهم والأمان. مر بنا في لازلنا في هذا الحديث الشريف، حديث الإمام الصادق المروي في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. لاحظ هذا الكتاب العظيم من مصادر العظيمة لتراث أهل البيت عليهم السلام، مؤلفه زميل الصدوق ومعاصر له والزميل ابن قولويه الابن، الصدوق الابن وابن قولويه الابن، الذي ابن قولويه الابن هو أستاذ الشيخ المفيد وعليه أخذ علم الفقه منه الشيخ المفيد، وقبره جنب تلميذه الشيخ المفيد. فالخزاز هذا المؤلف كتابه وضعه في ماذا؟ يعني كتبه في النصوص الواردة عن النبي وعن أمير المؤمنين في أن الإمام الأئمة الاثني عشر ذكورا، يعني بعد النبي طبعا، ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمام الأئمة. ففي حين أن كتابه في الإمامة، لكن لاحظ هي الأحاديث عن أهل البيت صلوات الله عليهم، طبعا في هذا الحديث هم فيه الأئمة الاثنى عشر، لكن في هذا الحديث الإمام صلوات الله عليه تعرض إلى التوحيد وتعرض إلى المعرفة القلبية بالتوحيد، وبمناسبة المعرفة القلبية في التوحيد تختلف عن المعرفة الفكرية وما شابه ذلك. بهذه المناسبة تعرض إلى الإمام الصادق عليه السلام، تعرض إلى أنواع الرياضات القلبية والروحية وأنواع المواهب اللدنية ومنظومة من الأبحاث. يعني لماذا أذكر هذا المطلب؟ يعني كي نلتفت، كما قال أحد المحققين الكبار رحمة الله عليه، أن طبيعة الأحاديث حتى الآيات ليست كعلم الفقهاء أو علم المفسرين أو علم المتكلمين أو علم علماء الأخلاق أو علماء الأصول أو علماء الجرة. طبيعة الوحي منظومة علوم ومسائل في مقطع واحد، طبيعة الوحي هكذا، يعني منظومة مترابطة، آية واحدة رواية واحدة لكن فيها أبعاد عديدة. فلماذا إذن لماذا فلابد أن نلتفت إلى أن كتب الحديث عموما طرا هي علوم مجموعية موسوعية للعلوم الدين، وليست كتب الحديث، مهما أراد المؤلف أن يجعل هذا الكتاب الحديث مثلا في علم من العلوم الدينية، ما هو أرى مثلا عن كتاب الوسائل، الكثير ينظر إلى كتاب الوسائل أنه كتاب الفروع، وهذا خطأ. الوسائل كتاب مملو بالعلوم الدينية، علوم التفسير موجودة، مباحث المعاد عجيب اي نعم موجودة في الوسائل، مو بكيف صاحب الوسائل، لأن هي طبيعة الروايات المادة الوحيانية هكذا. مثلا ذكر روايات صاحب الوسائل يبين فيها الإمام الصادق عليه السلام كيف التصوير العقلي والكلامي، يعني من جهة لغة عقلية محضة ومن جهة لغة عقلية جزائية كلام، يعني بلغة التي يتبناها الفلسفة وتتبناها علم الكلام، يبين الإمام الصادق عليه السلام كيف تصوير الخلود في النار اللي هو ممتنع عند كثير من الفلاسفة أو العرفاء. الإمام الصادق يقول لا، تصوير هكذا في أبواب في المجلد الأول في الوسائل، كيف تصوير الخلود في الجنة، تصوير العقل. شوف ما بحث شائق صعب، لكن يبين الإمام. مبحث الموت وحقيقة الموت موجود في المجلد الثالث في كتاب الكافي، مع أن المجلد الثالث معقود إلى أحكام الميت وتجهيز الميت وما شابه ذلك، لكن في أثناء الروايات تذكر حقيقة الإنسان وتعدد أجسام الإنسان وطهر المجر فواحد ينظر له بناء فروع الكافي. الكليني أراد من الفروع فروع، بس هي فوق إرادة الكليني، طبيعة الوحي هذا. مسائل معقدة في العقائد تجدها معالجة في نفس روايات الفروع. إذن يجب أن نلتفت، مع أن الكليني يقطع في الرواية، يقطع يقطع، يعني كمنهج علمي عنده، يعني يقول محل الشاهد أنا فقط أريد أروي. رغم ذلك موجود فيها مباحث كلامية وتفسيرية وما شابه. هاي نقطة مهمة منهجية في التراث يا أخوة. أنا ما أدري هل في كتاب في الحديث مختص بعلوم التفسير يا أخي، إذا هكذا تريد تبحث لن تجد إلا البحار خصص مجلدين في القرآن، ولكن هذان المجلدان اللذان خصصهما صاحب البحار في علوم التفسير روايات علوم التفسير لا تنحصر بهما. هذا ما انتبه إليه المجلسي، ما لم ينتبه إليه أو إلى ما شاء الله من روايات مجلدات أخرى. لما؟ طبيعة علوم الوحي هكذا، علوم منظومية مترابطة. قد يرتكب الكليني التقطيع، قد يرتكب صاحب الرسائل التقطيع للأسف، والتقطيع والتقطيع من جهة قد نعذرهم، لكنه نعم. وإلا الحديث الواحد، الآية الواحدة، آيات الواحدة كذا، هي في طبيعتها في منظومة الوحي تتعرض إلى علوم دينية متعددة مترابطة متشابكة في مسائل مترابطة متشابكة. هسه بخو مو فوضى، هي من الوحي فوضى ركام، أعوذ بالله، لكن باعتبار ترابط الحلقات لمسائل متعددة في علوم دينية متعددة. فحذاري حذاري في البحث، وانت احنا مصدرنا الوحي ومصدرنا الهلوسات الذهنية البشرية، مصدر الوحي نعم، نقاشات العلماء كذا بما هي شروح للوحي متخذة من الوحي، وإلا المدار على الوحي ليس على شيء آخر. نعم هناك منافسات علمية، جهود علمية لفهم الوحي، هذا صحيح، هذا شيء جيد، أما المدار ليس إذن حلقات عقلية ذوقية بعيدة عن الوحي، لا قيمة لها. إذا كان الوحي، الوحي طبيعته هذه، يجب أن نلتفت إلى الوحي بهذه الجهة. لا نتخيل بأن كتاب بصائر درجات عقائدي، أما كتاب فروع الكليني أو كتاب من لا يحضر رفيق ليس عقائدي. لا يا أخي، مملوء، من لا يحضر رفيق مملوء بالعقائد، شاء أو أبى الصدوق وأن له يأبى. نفس لاحظ كتاب كمال الدين للصدوق، عقده الصدوق في العقائد مملوء بالفروع، شوف لاحظ، مملوء بالأخلاق. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي مملوء بالفروع مع أنه عقده للعقائد. لما طبيعة الروايات كوحي أو كآيات مرتبط فيها الفروع والأصول والأخلاق وعلم التفسير و و و و و في بحث علوم التفسير مع الأخوان وجدت مبحث صعب في علوم التفسير، وقل من أنا لم أجد من وقف عليه يعني من الروايات، بمناسبة مبحث في الفروع الأئمة عليهم السلام وبالذات الإمام الصادق صلوات الله عليه يتعرض للشيء حول القرآن في زمن رسول الله، تعرضه عليه السلام بذلك المبحث يحل لغز علمي عجيب في علوم التفسير. المفسرين في حيص باسمه لاحظ مسألة فرعية في المعاملات وصحيحة ومعتبرة الأسانيد، بعضها معتبرة أسانيد بعضها مرسلة، لكن بالتالي مجموعها يصير كل مستفيد متعرضة لهذا اللغز في علوم التفسير. إذن لا نتوقع يا أخوان أن الروايات أو الآيات عندما يصنفها صاحب الوسائل أو يصنفها الصدوق أو يصنفها الطوسي في علم أن هذا مبحث كلامي لا نجد فيها فروع، فيها فروع ليس فيها رياضات أخلاقية، فيها رياضات أخلاقية، فيها علوم دينية متعددة، يجب هذه جدا مهمة واحد يلتفت إليها. وفعلنا وتفعلنا إلا ما شاء الله نهج البلاغة أعظم بخطب المنون وأعظم 1400 سنة، الآن للتو البشر اكتشفوا علم من العلوم الإدارية التدبيرية، علم في الإدارة الاستراتيجية اكتشفوا البشر، صار لهم سنة 100 سنة أقل أكثر 200 سنة تبلور الآن يعني في العقود الأخيرة. هذا العلم الآن أحد الباحثين المسلمين كذا كذا اكتشف أن نهج البلاغة فيه محاور لهذا العلم عجيبة غريبة، وكتب هذا الكتاب باللغة العربية واللغة الإنجليزية وأكفأ مما هو مطروح بشريا الآن. وما لم يلتفت إليه أحد من علماء الفريقين، لا علماء الإمامية ولا علماء المذاهب الأخرى، لكن البشر المقصود طبيعة العلوم الدينية أو غير الدينية حتى وجودها في مادة الوحي إلى ما شاء الله، لكن إذا تنبه يقظة فطنة علمية. مثلا لاحظ يا أخي، إذا إحنا ما نعرف التراث وتبويبه كيف نفحص؟ أكو بحص أكو فحص، غير البحص غير الفحص، فحص لا بد منه في الاستنباط، أما البحث بحث آخر. فحص فحص، زي كيف إذا ما نعرف تبويب التراث نفحص؟ من لن يكون عندنا يعني كلمة لغة التراث تبويب التراث من يفهمها وريد نفحص، كيف نفهم؟ ما نستطيع نفحص، الفحص يكون عنين مجبوب ما شئت بعبر من باب الكناية، بل لابد إذن الفاحص أن يلتفت للتبويب. لاحظ الآن في أصول الكافي، أصول الكافي المجلد الثاني، ما فرق المجلد الثاني في أصول طبعة 8 مجلدات، ما الفرق بين المجلد الثاني والمجلد الأول؟ سعادة التبويب صناعة يا أخوان، مرارا كرارا مر بنا في بحوث أو مباحث مختلفة سموه في العقائد فقط، أن الفهرس لأي كتاب في أي علم، الفهرس هي شنو؟ صناعة ذلك، صناعة ذلك العلم، صناعة مو المواد. أنت يا زعم وراء الصناعة، يلا كان علم الحديث بناك ما عنده صناعة، علم التفسير ما في صناعة، القرآن ما في صناعة، صناعة اكتشفها، التفت إليه. فالتبويب صناعة، لأن فيه ترتيب ونظم والتركيز على الصناعة في علوم الحديث، مو الصناعة الأصولية ولا الصناعة الفقهية، الصناعة المرتبطة الخاصة بعلم الحديث. ده باب آخر يا أخوان، خليك تصير عفريت أنت في التتبع في أبواب الحديث. أنا رأيت مراجع ذوي قامة كذا وبكل تواضع علمي يسألون أحد المتبحرين في علم الحديث، وهذا طبعا من باب الأمانة العلمية منهم ومن ذلك الأخ، ذلك الطرف الآخر، وتواضع العلم مو خصة يعني هي قضية أخلاقية، يعني هي تواضع لابد منه. كيف قضية صناعة علم الحديث؟ صناعة علم الحديث يا أخوان مهمة، أحد أركان علم مهجور الآن في الحوزة. السيد محمد الروحاني الله يرحمه يقول هذا علم مهجور الآن في الحوزة، ولأنه خطير في الاستنباط. هذا فحوى كلام السيد محمد الروحاني الله يرحمه، كان يأكد عليه. زين كيف يا أخي أنا أستطيع أن أصير عندي قدرة في الفحص؟ هم كثيرا ما كبار أكابر كما يعبر يقال، هم مقلدون في الفحص، ليسوا مجتهدون في الفحص. كان واحد يفحص لهم يقول هالمواد موجودة، يلا أنت هندس منها استنباط فقهي أو استنباط كلامي أو استنباط تفسيري. هو مجتهد في الاستنباط، بس في خطوة الفحص التي هي من أوائل الخطوات المهمة في الاستنباط هو مقلد، ما يقدر. لما؟ لأن الصناعة أبواب الحديث ليست بيده، ما يلتفت، يعني صعب عليه أنه يفحص، يبحث قليلا ما من مناسبات عنده قدرة، بس كفحص اجتهادي متضلع متبحر لا لا ما عنده. وهذا خب بالتالي يؤثر على نتائج الاستنباط. من ثم عملية تبويب الحديث، فهرس الحديث عبارة عن صناعة. هذا التبويب الذي ذكره الكليني رحمة الله عليه لكتابه 8 مجلدات، هذا اجتهاد من الكليني، مو بالضرورة أن نوافقه على هذا التبويب، قد نكتشف احنا أمور هو لم يتنبه إليها رحمة الله عليه. مثل ما ذكرت لكم صاحب البحار، أنا أذكر هذا المطلب يا أخوان، هذا المطلب ليس هامشي، هذا عمود فقري في البحث العلمي في الجهد الاجتهاد العلمي. البعض يقول يظن إذا قلت له فقه القلوب والرياضات قبل، يقول لم يضع أحد من المحدثين والعلماء العمدة كتابا في الرياضات القلبية في الروايات، إذا ما موجود هذا العلم مثلا في كتب الروايات مثلا يتبادل لدينا هذا الشيء. والحال أنه يا أخي هذا التبويب، هذه التسميات للأبواب، هذه اجتهادات من العلماء الكبار المحدثين كالصدوق والطوسي والمفيد والكليني والمجر، وليس بالضرورة احنا يعني ننحبس أو نعم نقتصر على ما اجتهدوهم به. مثل الآن المثال، هذا المثال كتاب أصول الكافي الجزء الثاني، خب هو كتاب، لأن المفروض الكتابين كليهما المجلدين كليهما في العقائد، والحال أن المجلد الثاني مبحث مملوء بعلوم التفسير. بعد المجلد الثاني من أصول الكافي مملوء بماذا؟ مملوء أيضا ببحث الملل والنحل، المذاهب والأديان، مبحث هذا لا هو كلامي محض ولا هو فقهي محض ولا هو تفسيري محض، هو علم برزخي ممزوج من العلوم المتعددة هناك موجود. أيضا لاحظ علم الرياضات الروحية والأخلاق منظومة في البحث الأخلاق، هناك أبواب عديدة رصدها الكوليني رحمة الله عليه في الجزء الثاني من إيه؟ من كتاب الكافي. إذن لاحظ هاي الأبواب التي أنت بس تدبر علميا صناعيا في عناوين أبواب أصول الكافي الجزء الثاني سترى شيء مذهل، سيما إذا كان عندك باع في ذي العلوم ولو إلمام فوق المتوسط، سترى عدة علوم حشرها المرحوم الكوليني في هذا، بس مو بالضرورة كما هو يظن المرحوم الكوليني أو هو يلتفت عدة علوم هذه. لاحظ مثلا مبحث مرتبط بالتوسل والتوحيد الغلو أو عدم الغلو، أين أورده الكوليني؟ أورده الكوليني من دون وأورده في أحكام الأولاد رواية أورده في أحكام الأولاد. هناك يتعرض الإمام الصادق صلوات الله عليه إيش معنى التوسل والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وما هو الفاصل بينه وبين الغلو، هذا ليس غلو في النبي كذا كذا، المطلب أنا ما أدخل فيه في تفاصيله. رواية مرتبطة ببحث توحيدي وطقوس التوسل والنسك وما شابه ذلك وما مرتبطة بالغلو ولا كذا كذا، هنا مجرد. فلاحظ هاي الرواية معناها أوردها الكوليني، أوردها الكوليني في مباحث في الفروع ولم يوردها في العقائد. أنا أقلد المرحوم الكوليني أنه هاي مقتصرة على الفروع وأترك مبحث العقائد. لاحظ الزيارة الجامعة وما أدراك ما الزيارة الجامعة من باب المثال، أو زيارات المعصومين صلوات الله عموما، زيارة المعصوم كلها منظومة واحدة، أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب كفروع كأحكام فرعية، الصدوق أوردها في من لا يحضر، الكليني أورد زيارات أخرى والحن، هذه الزيارات بتعبير المجلس الأب كلها دورات عقائدية مركزة من العيار الثقيل. سنقول بقى العقائد أروح عليها فقط فيها كتب بصائر الدرجات، لا يا أخي. بعبارة أخرى كما يقول هذا المحقق الكبير من تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ أيضا ميزة على القاضي ومن تلاميذ كبار كثيرين وكلامه صحيح، وتلمذ عند السيد الخوي 25 سنة ربما، وكان على كل له اختصاص خاص بالسيد الخوي في بعض الأمور. على كل أنت أي كتاب تقف عليه من كتب الحديث أو حتى في الآيات والسور، نحن نظن مثلا قال المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا أن السور المكية عقائدية والسور المدنية غالبا في الفروع أو في الفقه السياسي والفقه العسكري والفقه الاقتصادي والفقه، هذا صحيح كغالب، لكنك تجد في نفس السور المكية في نفس مباحث العقائد أمور مهمة في الفروع، أمور مهمة في علوم دينية أخرى، وتجد أيضا في السور المدنية رغم أنها متكفلة لأمور كذا، طبعا مباحث الإمامة والولاية موجودة، هي نكتة لطيفة التفسيرية نغتنمها تتبعها وقف عليه كثير من المحققين، أن ما هي النكتة المهمة ليس فائدة معتمدة من باب التبويب، التبويب في علم القرآن وعلوم في القرآن وعلوم القرآن وفي الحديث، والضروري ليقر لقدرة القدرة على التبويب ضروري في الاستنباط، وإلا الإنسان يكون والعياذ بالله خالي الوفاض في القدرة على الاستنباط، يعني مواد ناقصة ونتائج خاطئة بهذا السبب. قالوا نكتة لطيفة فائدة معترضة، مباحث الإمامة والولاية كما هي موجودة في السور المكية موجودة بشكل يعني كنائي مثلا، لكنها موجودة في السور المدنية الأخيرة نزولا بشكل صارخ صارخ صارخ، مثل سورة الأحزاب، مثل سورة التحريم، مثل سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شو هاي السور مدنية أخيرة أخيرة، السور المدنية الآخرة نزولا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم صارخة في الإمامة والولاية، آية التطهير في سورة الأحزاب. صار لكم هاي فائدة نضعها غنيمة علمية نختزنها للبحث. نرجع، فإذا قضية تبويب كتب الحديث حذاري حذاري أن ننساق ويعني نقلد المؤلف، هو في صدد شيء لكن الحديث فيه معلومات لعلوم لمسائل علوم عديدة. ذكرت لكم كمال الدين الصدوق الغيب الشيخ الطوسي اللي ينظر له ينظر له كتاب عقائدي، لا يا أخي، كثير 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 من الفروع حتى الدعية عدم الوقوف على مستندها وكذا موجودة في غيبة الطوسي إلى مدة مديدة. أما الحوادث الواقعة كان في كلمات العلماء مرسلة الاحتجاج، مرسلة مرسلة وجدت مسندة في غيبة الطوسي أخيرا، يعني قبل 3 عقود تقريبا أكثر بعد عفوا مثلا، والحال أنه كذا. المقصود يا أخوان أنه هو حذاري حذاري أن نقلد العلماء الأعلام في تبويب الحديث. الوسائل ثقة، مع أنه يقطع كثير ويحذف من الروايات كثير، يحذف يعني مو تدليسا، في اجتهاد صاحب الوسائل أن هذه ليس لها ربط المسألة بالباب، والتي انت تراجع دائما في الوسائل تراها الرواية 2-3 أضعاف 4 أضعاف من التي ذكرها صاحب، وتأثر في الظهور وفيها مواد عجيبة. المهم، فلا نظن كتاب الوسائل كتاب فروع أبدا، كتاب العلوم الدينية كلها. لن نظن أن كتاب الكافي حسب تبويب الكليني قسم من عقائد قسم من عنده فروع، لا يا أخي أبدا، هذا كلام، هذا تقليد محض إمعي للأعلام. لا نظن كتاب بصائر الدرجات مختص بمعجم عظيم في الإمامة، صحيح، ولكن فيه أمور كثيرة كثيرة في علوم كثيرة، علوم في علوم القرآن موجودة في بصائر الدرجات، في مختصر بصائر الدرجات. الإنسان إذا تضلع في مسألة من علم معين يشمشمها من بعيد، يلتفت لها وين موجودة، شريطة يتضلع في تلك المسألة يلم بها، فهذا أمر جدا مهم يلتفت للباحث أنه نشوف هذه الرواية رغم أنها في صدد الأئمة 12 صاحب كفاية الأثر أوردها في الأئمة، وفعلا هي ديلها في الأئمة 12، لكن فيها مبحث التوحيد وفيها مبحث طبقات الإنسان ورياضات الإنسان، وشوف رواية واحدة مملوة بمسائل من علوم عديدة دينية. أين نجد؟ لن تجد. قد غافل الأولون والآخرون أن يبوبوا روايات لعلم معين، بس هو موجود، هم غافلوا عنه، موجود إلى ما شاء الله، سمعتنا غير موجود، يجب الالتفات إلى هذا الشيء عمليا. طبيعة، بكلمة أخيرة، طبيعة كل رواية إذا لم تقطع وكل آيات أنها فضلا عن السور فضلا عن طوائف الروايات غالبا مليئة بمسائل عديدة لعلوم عديدة وليست لعلم، ويريد يبحث لي عن مثلا عن سيرة الإمام من الأئمة عليه السلام، يبحث في البحار ماذا قال. يا أخي حتى الكتب الأربعة فيها استعراض لسيرة سيرة الأئمة ومقاطع غامضة في سيرة النبي أو في سيرة الأئمة موجودة في الكتب الأربعة وغير موجودة في المجلدات التي خصصها صاحب البحار لسيرة الأئمة. هم ما استقصى كل شيء وما مو بإمكان يعني هذا يقول له وحي وعصر. فالمقصود إذن هاي كلمة صناعية في علم الحديث في صناعة علم الحديث مو مودة، وهي أن طبيعة الروايات والآيات منظومة علوم ومسائل لعلوم عديدة وليست لعلم واحد وليست لمسألة واحدة. هنا كتب مهمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.